طب سنتا يقرا مثلا اللي بيشتغل مدرس انه مثلا يعمل عند السلطان انتباه حمان عمل عند السلطان كيف يعني بالنسبه للمدرس بالنسبه للقضيه الذي يعمل في الدوائر الحكوميه مو واضح يعني
طبعا هذا الصق بمساله الولايه من قبل الجائر بس مع ذلك اولا المفهوم من الروايات مطلق العمل مو خصوص الولايه لذلك وردت من عنوان العريف العريف في ذاك الوقت أشبه ما يكون بالمسؤول عن تعريف القوم لا والي ولا قاضي ولا حاكم ولا آمر يسمى عريف لأنه معروف عند الحكومة يعني مثلا أي شخص يجي من هالقبيلة يقولون له مثلا من يعرفك أو إذا أرادت القبيلة يعني الحكومة من القبيلة مثلا شخص تروح حق هذا تقول له وين فلان فهذا أصلا لا ربط له مع ذلك ورد أنه من تولى عرافة قوم أيضا المدرس صحيح بعنوان التدريس ليس لا واليا ولا يعد مثلا معينا ولا من الأعمال لكن بما أن الجهاز الحكومي الآن لا يقوم إلا بجهاز تعليمي يعني ماكو دولة يعني عصرية طبعا إلا تشتمل على الجهاز التعليمي فتقوية هذا الجهاز تقوية للسلطان في الجملة ناشئ لكن هذا من باب الضرورات يعني هذا كما قال يعني النسيب يقول رحمه الله تعالى عندما استفتي عن مثلا إدخال البنات المدارس وغيرها قال الجهل أشهد بالفعل صحيح يعني هذا المصلحة النوعية تبع له
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين بالنسبة شيخنا إلى ما ذكرته في عبارة الشيخ قدس الله نفسه في صفحة 59 وين شيخنا أي سطر
55
نعم من غير أن يعد معينا له في ذلك فضلا عن أن من أن يعد من أعوانه يمكن أن نرجع قوله من غير أن يعد معينا له في ذلك إلى نظره إلى العمل الواقع تبرعا فإن المتبرع لا يكون معينا بل هو سقاه مثلا أو أوجد له مثلا كاسا من الماء فلا يكون له معينا هنا في هذه الصورة هو لم يعنه هو أوجد كاسا نعم ترتب على ذلك تمكن الظالم من شرب الماء فلا يصدق في هذه الصورة أنه معين له فضلا عن أن يصدق عن أنه من مثلا من أعوانه أو أن يكون المقصود مثلا من المعين الأعوان لكن لا يكون لقوله فضلا معنى حينئذ
بشكل يعني أوضح أنه معينا له في ذلك يعني معينا له في الحالة الفعلية في الظلم فضلا عن أن يكون من عوانية يريد أن يخرج الصورة الأولى والصورة
نعم لا لكن الشيخ نظر إلى صورة الإعانة على المباح يعني نظر الشيخ إلى الصورة الثالثة وإلا حسب يعني شرحنا لهذه العبارة لا وهذا العمل ما هو في المباحات يمكن أوفق بكلام الشيخ على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم المسألة 23 النجش أو النجش حرام النجش والنجش فسر بمعنيين المعنى الأول أن تقع مزايدة في السوق بأن يعرض الإنسان البائع السلعة على من يعرض ثمنا أعلى فيزايد كل شخص راغب في هذه السلعة الثمن الذي يرى أنه يساوي السلعة ويناسب السلعة مثلا فيدخل بينهم من لا يرغب في الشراء ولكنه يريد أن يصل إلى أعلى الأسعار فيزيد في السعر حتى يزيد غيره ويزيد في السعر حتى يزيد غيره يسمى هذا نجشا وهذا إما أن يقع بالمواطاة بينه وبين البائع وإما أن يقع بدون مواطاة وورد في الروايات أن الناجش والمنجوش له ملعونان وهذه الرواية وقع الكلام في سندها المعنى الثاني للنجاش هو أن يراقب الإنسان الناس في السلعة بطريقة لا تطابق الواقع، أو بأن يمدحها بأوصاف لا تشتمل السلعة عليها، أو يذكر فيها ما ليس فيها، فيقال أن هذا أيضا نجاش. لعل الجامع بين المعنيين هو إرادة رفع القيمة بسبب غير صحيح، سبب باطل، إما لأنه كذب كما في المعنى الثاني، أو لأنه أظهر إرادته شراء السلعة بسعر معين لينافسه الآخر فيزيد في القيمة، وهو ليس كذلك أيضا. خب، هذا حرام أو ليس بحرام؟ بعضهم حكم بحرمته لأنه غش وتلبيس وإضرار، والحق أن هذه العناوين أخص من عنوان النجش، لأنه قد يعلم الإنسان أن هذه السلعة لو طرحت في المزاد لم تباع بالقيمة المناسبة، فيتوسل بالنجش حتى يرفع السعر إلى أن تصل السلعة إلى قيمتها المناسبة، ولا يلزم من ذلك لا غش ولا تلبيس ولا إضرار. وكذلك المعنى الثاني، فربما يلزم الكذب لكن لا يلزم الغش، وذلك لأنه لا يقصد بالأوصاف التي ذكرها كذبا الترغيب للمشتري من جهة تلك الأوصاف، وإنما يقصد دفع ما يتوهم المشتري منعه من ترتب المنفعة المقصودة، فلا يكون المشتري قاصدا هذه الأوصاف لكنه مع ذلك يخشى، مثلا يقول أن هذه السيارة جربتها وهي تمشي بسرعة عالية جدا جدا كالصاروخ، وهو في الواقع لا يريد، هذا المشتري لا يريد أن تسير كهذه السرعة بهذه السرعة، ولكن يخشى أنها لا تسير سيرا صحيحا وتكون صالحة. قال كل حال إن يمكن أن يقال أنه في الصورة الثانية يلزم النجش في بعض الموارد لا في كل الموارد. فإن اعتمدنا على الأخبار الواردة وقلنا باعتبارها ولو من جهة الشهرة لشهرة العمل بها، كما ورد في لعن المنجوش والناجش، المنجوش له والناجش كما في النووي صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فهو، وإن ناقشنا في الأسانيد فالأصل يقتضي البراءة ما لم يلزم عنوان ثانوي محرم كهذه العناوين التي ذكرت. قال: النجش بالنون المفتوحة والجيم الساكنة، النجش أو النجش، حرام لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى من لعن الناجش والمنجوش له، وقوله صلى الله عليه وآله: ولا تناجشوا، ويدل على قبحه العقل لأنه غش وتلبيس وإضرار، وهو عن كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطاة مع البائع أو لا بشرطها كما حكي عن بعض. أقول مع المواطاة لا يبعد، أقول لا يبعد، لا أستقرب، لكن أقول ها في صورة المواطاة يمكن التنظير للمسألة بإخبار البائع المشتري أنه قد عرض علي فيها كذا وكذا كبيع المساومة وأمثال ذلك، المرابحة والمساومة والتولية، فإنها تقوم على أساس ذكر رأس المال، زين، ثم يقول البائع في المساومة مثلا: اشتريتها بكذا وعرض علي فيها كذا. قال بعضهم أن هذا كذب لو لم يطابق الواقع، فإن كذب في رأس المال بطل البيع، وإلا فلا يبطل البيع. أقول في صورة المواطاة يصدق مثل ما في المساومة، لأنه لا فرق في دليل حرمة المساومة بين الإخبار القولي وبين أن يوهم البائع المشتري بأنه قد عرض علي في هكذا وكذا. قل هذا نحو من أنحاء المساومة مع الزيادة، لكن طبعا لا يبطل البيع إلا إذا كذب في رأس المال على الأقوى زين، أما إذا كذب في العرض أو في الربح فهذا لا سبيل يعني من جهة البيع صحة.
كان محل واحد ناجش يشترط فيه أن يكون شخص طالب.
نعم نعم نعم، ولذلك قلت قيدته بصورة مواطاة، يعني لو كان الناجش متفقا مع البائع على أن يدخل في المزايدين ليرفع ثمن السلعة، فقد يقال أن حكم هذه الصورة حكم المساومة لو كذب البائع في الإخبار برأس المال مع ما عرض عليهم الربحين، كما لو قال اشتريتها ب200 وقد عرض علي فيها 10 فوق 100 ليبيع يساوم يعني. قالوا بأنه لو كذب في العرض في دعوى العرض فقد فعل حراما، كذب بعد هذا كذب. أقول عرفا لو كانت تلك الصورة مخصوصة بدليل فالظاهر أن الخصوصية ملغى، لأنه لا فرق بين أن يخبر البائع ابتداء وبين أن يقول لأحد المزايدين ادخل في المزايدة واعرض حتى يتوهم أنه قد عرضوا مثلا. أقول لا يبعد هذا. نعم في صورة عدم المواطاة لا ماكو مجال لحرمة، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا معنى لنعن الملجوش له لأن النجش حرام، إذ المفروض أن الفعل قائم بالثالث. أولى بشرطها كما حكي عن بعضين. نعم الأقرب أن من أطلق الحكم كما يذكر الشيخ حكاية ذلك عن بعضين، الأقرب أن مرادهم صورة العلم، علم البائع بأن الناجش لا يريد الشراء ومع ذلك يرتب الأثر. أما الإطلاق لصورة جهل البائع أصلا هذا لا معنى له. وحكي تفسيره أيضا بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها، يعني يمدح البائع نفس البائع السلعة ويروجها. والثالث لا بأس بذلك حتى طبعا هذا يدخل في الغش في التدليس كما ذكرت أحسنت. والثالث يمدحها بما ليس فيها لمواطاة بينه وبين البائع أو لا معها، وحرمته بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطاة يحتاج إلى دليل. وحكي الكراهة عن بعض
غير واقعي.
نعم نعم لا يشترط أن يكون في المذكور وصفا غير واقعي وإلا فلا بأس بلا أشكال. المسألة 24
تكلمنا في هذا المسألة في بحث في الحرمة التكلفية.
نعم.
قلنا أنه من باب الغش، من باب الغش ومن باب الإضرار قد يحكمون أيضا يلتزمون بأن في الحرمة
في بعض الصور. نعم يعني تلزم مع الحرمة التكلفية البطلان في بعض الصور. في بعض الصور غش. المسألة 24 النميمة محرمة بالأدلة الأربعة. النميمة هي أن ينقل شخص ثالث ما قاله الأول في الثاني مما يسيء إلى الثاني، أو أن ينقل مطلق ما يسوء الثاني سواء قال فيه أو لم يقل فيه. مثلا إذا قال زيد لعمر إن بكرا شتم أخاك، هذه نميمة مع أن المقولة فيه أخو السامع ليس نفس السامع، هذه نميمة. مطلق نقل الأمور السيئة يسمى نميمة، وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، لذلك تقييد الشيخ بالمقول فيه هذا ليس بجيد. نعم يشترط فيه أن يترتب أثر على سماع السامع للقول المنقول. أما إذا أفشيت سر الحاكم فضيحة وقعت على الحاكم وأخبرت زيدا سرا بها فهي ليست نميمة، لا يقال لهذا أنه نميمة. النمو إنما يكون في صورة تأثر المستمع بما نقله الناقل، إما لأنه متعلق به مباشرة أو لأنه يتعلق بمن يتعلق به، كما لو قيل زيد شتمك أو شتم أخاك أو شتم أمك أو أمثال ذلك مثلا، أو أفشى سرك مثلا. كان يقول تكلم فلان فيك بكذا وكذا. قيل وهي من نمى الحديث من باب قتل وضربه، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة. وقد يقال نمى الحديث، نمى الحديث أي قتل الحديث. وهي من الكبائر، قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ورد على الاستدلال بهذه الآية أنها لا تشمل إلا صورة ما صورة ترتب الوحشة والفتنة على النميمة، أما لو علم النام أن كلامه لا يؤثر فربما لا يصدق على قوله هذا أنه يقطع ما أمر الله به أن يوصل. إلا إذا فسرنا الآية بأن المراد بقطع ما أمر الله به أن يوصل الدخول في ولاية الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا يتوقف على إثبات حرمة النميمة مطلقا حتى يكون قوله هذا قطعا لما أمر الله به أن يوصل فيتكون مصادرة. أما إذا قلنا بأن المقصود بالقطع قطع صلة الرحم أو قطع أو إثارة الفتنة كما فسرها بذلك بعض وهذا ليس ببعيد، أو قلنا بأن المراد الدخول في ولاية الله كما أيضا يوافق إطلاق الآية فلا يتم الاستدلال. أما على الوجهين الأولين فلأنه أخص من المدعى، وأما على الوجه الأخير فلأنها مصادرة، إذ لم تثبت حرمة النميمة إلى الآن حتى يكون فعلها قطعا لما أمر الله به أن يوصل. والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد. قيل وهي المرادة بقوله والفتنة أكبر من القاتل. وقد تقدم في باب السحر فيما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر، وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين. وقد ذكرنا نحن وجها لكيفية دخول النميمة في السحر، بذلك الوجه الذي ذكرناه لا مجال للاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه، إنما تكون الرواية ناظرة إلى نميمة الساحر لا نميمة غير الساحر. نحن قلنا بأن من أساليب السحر في ذلك الوقت إيهام الناس بأنهم يطلعون على الغيب وهو في الواقع لا يطلع على الغيب، أو أنه مثلا يؤثر في نفسه بطريقة ما حتى يعتقد المسحور بأن هذا الأثر ترتب على حركاته الروحانية وهي في الواقع لم تترتب إلا على نقله كلام زيد أخيه فيه مثلا. فمن أساليب السحر النميمة، ولذلك قال إن من أكبر السحر النميمة، وإلا فالنميمة نفسها ليست من السحر، فالإنصاف أن التمسك بهذه الرواية ليس مما نحن فيه، ليس في محله.
ما في حرمة النميمة؟
لا، لأنه إنما ثبت هناك باعتبار كونه سحرا ولو من جهة ترتب الآثار المرادة بالسحر عليه، أي أنها ناظرة إلى صحص خاصة من النميمة.
نقل يعني حسب ما ذكرتم أنه النميمة يستطيع أن يستطيع أن يستخدم الساحر لكي يوهم الطرف الآخر بأنه يطلع.
نعم صحيح.
فالنميمة من الطرق التي يستفيد منها الساحر.
من صحيح.
بالتالي النميمة بعنوانها كافي في.
لا، النميمة من الطرق التي يستعملها الساحر، بمعنى أن هذا الناقل له خصوصية وهي أن من شأنه أن يترتب عليه أثر، لذلك قلنا بأن التمسك بقوله الفتنة أكبر من القاتل أو قوله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ينتج الحرمة، لكن ينتج الحرمة في صورة خاصة وهي صورة ترتب القاتل أو ترتب الفتنة أو قطع الرحم مثلا، فتكون النميمة حينئذ محرمة لكن لا بعنوانها بل بعنوان أنها قطع للرحم. كذلك هناك نقول أن الشارع لما رأى أن السحر في تلك الأيام كان يستعمل لأغراض مفسدة أو أغراض محرمة ومنهيا عنها ومن أساليبهم النميمة، قال أنا أحرم عليكم النميمة، لكن في هذا المورد يعني النميمة تكون حراما لأنها من أساليب السحر في ذلك الوقت. لكن لا يدل ذلك على حرمة مطلق النميمة ولو لم يستعملها الساحر، فرق بينها.
يعني الحرام النميمة التي تترتب عليها الأثر
بلا أشكال إذا كان الأثر منهي عنه، بلا أشكال النميمة تكون حرام.
المتحاربين.
نعم.
بالتالي الذي إذا ترتب التفرقة بين المتحاربين
بلا أشكال هذا حرام، لكن مع ذلك ليست بهذه الرواية، بقوله الفتنة أكبر من القاتل. يعني مثلا لو نم زيد على عمرين زين قول بكرين وفرق بين عمر وبكر، نقول بالحرمة، لكن من باب قوله الفتنة أكبر من القتل، أو قطع ما أمر الله به أن يوصل، لا ما بهذه الرواية. هذه الرواية ناظرة إلى نميمة الساحر،
بس عللت كأنها خشية، يقول بفار يعني كأنه علق تفرق بين المتحابين.
لا، هذا توجيه لذكر النميمة في السحر. هذا الذي قلناه هناك، قلنا أن كثير مما يذكر، يعني في الواقع، انتبه شيخنا لهذه النقطة، وهي أنه ما قلناه في باب مثلا السحر، أن السحر ينبغي أن يفرق فيه بين معناه الذي أنيطت به الحرمة عند الشارع، والسحر بالمعنى الذي يعرف عند العلماء على أنه من العلوم الغريبة. الثاني حصة خاصة من السحر، هذا ليس مناط الحرمة، هذا من أشد أفراد الحرام. أما السحر الذي حرمه الشارع فهو مطلق ما يوجب أن يتعنون العنوان الإنسان بعنوان كونه ساحرا، كل شيء كل شيء، حتى إشعال نار البخور، هذا يوجب مثلا في بعض الموارد أن يقال عنه أنه هذا يستعمل السحر، هذا يكون حرام. من أساليب السحرة في ذلك الوقت النم، يسمع الزوجة تقول في زوجها والزوج يقول في زوجته، فيخبرهما بطريقة يوهمهما بها أنه يعلم الغيب أو أن الجن أخبره. وقلنا أن هذا ليس إدخالا تعبديا، لا، هذا في الواقع، هذا لأن الشارع لم يكن ناظرا إلى السحر الذي هو من العلوم الغريبة، كان ناظرا إلى ما يستعمل آنذاك بعنوان السحر، يعني كان في مقام سد باب الشعوذة، ولذلك قيل بحرمة الشعوذة التي تستعمل الآن بعنوان التسلية. لذلك لا يعني يمكن بقول بوجه قوي المناقشة في حرمة الشعوذة المستعملة الآن في السيرك، فلان مثلا يعمل عمل أعمال معينة ويقال مثلا بأنه كذا، لكن إن ادعى أنه ساحر نعم هذا بلا أشكال يكون يوجب الحرمة. أما إذا قال لا، هذه حركات سريعة لا أخبركم بسرها، فهو يرى أنها حركات طبيعية لكن مع ذلك يحتفظ بسرها لنفسه، هذا تحريم الشعبذة بهذا المعنى هذا لا دليل عليه إنصافا. فاستعمال هذه الرواية فيما نحن فيه أيضا محل لها. وعن عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله، من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نار نارا تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة، ويدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار المقول فيه لما قيل عنه، مثلا لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دل على حرمة الغيبة. يعني إذا كان المنقول كلاما مكروها عند السامع فعنوان النميمة يجامع عنوان الغيبة حينئذ، بلى لو قال له إن فلانا شتم أخاك، خب طبعا هذا ليس بغيبة، غيبة للأخ لا غيبة للمنموم عنده، ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد. وقيل إن حد النميمة بالمعنى العام كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالثون.
شنو؟ بالمعنى العام شو المقصود منه؟
أن لها معنى عاما هو الذي أنيط به حكم الحرمة، أخص من المعنى العرفي الذي يختص بكراهة المقول المنقول إليه ما قاله المنقول عنه. فالمعنى الأعم هو أن يكره المنقول عنه أو المنقول فيه أو شخص ثالث.
المعنى العام شو يعني؟
ما فائدة يعني كونه معنى عام؟
يعني ما
أو قل ما الفرق بينهما من جهة العموم والخصوص؟ فرق بينهما أن النميمة بالمعنى العرفي توافق المعنى الأول. بالمعنى لا، النميمة لا تشمل ما لو كره زيد ما قاله عمرو لبكر من قول سعد. مثلا أنا أنقل إلى أخيك زين ما قلته أنت، وأنت لا تكره نقلي له ولا هو يكره ما قيل فيه، ولكن عم بكر يكره ما فعلته. هذه نميمة عند العرف، هذه مو نميمة عند العرف، لكن على حسب المعنى الثاني قل له أم كرهه ثالثون. وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، وسواء كان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه أم لا، بل حقيقة النميمة إفشاء السر. وهذا طبعا على يعني له وجه في الجملة، قد يقال بأن النميمة عرفا توافق هذا، وقد يقال بأنها توافق المعنى الأول. وهتك الستر عما يكره كشفه، انتهى موضع الحاجة. ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السر، حرمة النميمة كحرمة الغيبة، كما يفعل الآن بالنسبة إلى أجهزة المباحث والاطلاعات وأمثال ذلك. هذا في الواقع يقوم عملهم على النميمة في الجملة، بل في المعظم، لكن من باب مراعاة مصلحة الأمن وكذا، كما تقدم في الغيبة. بل قيل إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، لكن الكلام في النميمة على المؤمنين. المسألة 21، النوح بالباطل، ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان وسلار والحلي والمحقق ومن تأخر عنه. لو لم يقيد الشيخ النوح بالنوح بالباطل لكان أولى، وذلك لوقوع الخلاف بينهم فيما يظهر منه أن محل الخلاف مطلق النوح. بيان ذلك أن النوح هو أن ينوح الإنسان على الميت، هذا لغة وعرفا، ولكن جرت عادة العرب أن يأتوا بنواحة إما أنثى وهو الأغلب أو ذكر لينوح في مجلس العزاء على الميت. فهذا النوح قد يكون مشتملا على ذكر الأوصاف الحقة التي كان يتصف بها الميت، وقد يكون الميت أهلا للنوح عليه، وقد يكون بذكر أوصاف لا تطابق الواقع، فيقال عن الأول أنه نوح بالحق وعن الثاني أنه نوح بالباطل. فمثلا ما فعلته الزهراء صلوات الله عليها عندما قالت وأبتاه من ربه ما أدناه، هذا نوح بالحق. وهذا النوح قد يكون من أهل الميت، قد يكون من غير أهل الميت. وهذا الذي جرت عادة العرب عليه، أن يستأجر من غير أهل العزاء أناس ينوحون على الميت. ها؟ يستأجرون، نعم يستأجرون. فوقع الكلام في حكم النوح في المكاسب المحرمة بهذا بلحاظ هذه المسألة، وهي جريان العادة على استئجار أناس ينوحون على الميت. قال بعضهم بحرمة مطلق النوح، وهذا غير البكاء الذي يذهب بعض العامة إلى حرمته على الميت. تحريم النوح غير تحريم البكاء، تحريم النوح على المعنى الذي تقدم، إنما يراد به أحد أمرين: إما البكاء مع الندب بذكر الأوصاف، فلعل الشارع أجاز البكاء ونهى عن أن يرفع الإنسان صوته وأن يتكلم في مجلس العزاء ولو من باب الاحتياط عليه، لأنه لو ترك الأمر واسترسل فلعله يقول مثلا جزعا أو يخرج أو مثل ذلك، أو من باب أنه عند الشارع مصداق من مصادق الجزاء. وبالجملة فإن تحريم النوح حتى لو قلنا بحرمته مطلقا غير تحريم البكاء، فلا ملازمة بينهما، فالشارع يجيز البكاء قطعا عندنا نحن الخاصة. نعم العامة العمياء بلى يذهبون إلى حرمة البكاء، وأنه يتأذى الميت ببكاء الحي، هكذا ورد عنده. كلام هنا عن النوح. النوح قيل بحرمته مطلقا بحق أو باطل، بشرط أي بأجرة أو بدون شرط، وقيل بجوازه مطلقا بحق أو باطل بعنوان كونه نوحا. نعم يحرم من باب كونه كذب، بأجرة أو لا بأجرة. فإن قلنا بأن النوح بالكذب مقوم لعنوان النوح فالأجرة تكون باطلة، لأن الأجرة على المحرم باطلة. وإن قلنا بأن النوح بالباطل يشتمل على معنيين، على أمرين في الخارج متعددين، ولو من جهة أنه يعتبر في النوح أن يقدم الإنسان مقدمة، فيمكن جعل الأجرة في مقابل الجزء المباح دون الجزء المحلل. وعلى كل تقدير فقد يقال بجواز النوح بالباطل ثم يختلف في صحة الإجارة، إما أن يقال بالصحة وإما أن يقال بالفساد. وقيل بالتفصيل بين النوح بالحق فيجوز وبين النوح بالباطل فيحرم. وإذا قلنا بجواز النوح فهل هو مباح بالإباحة الخاصة أو مكروه؟ هذا أيضا فيه بحث عندهم. قال: النوح بالباطل ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان وسلار والحلي والمحقق ومن تأخر عنه، والظاهر حرمته من حيث الباطل، أي أنه إن كان بالباطل فهو حرام. الشيخ لماذا عبر بهذا التعبير؟ لماذا لم يقل الظاهر حرمته إذا كان بالباطل؟ لأنه عنون المسألة بالنوح بالباطل، لم يذكر النوح مطلق النوح، ذكر النوح بالباطل، فلما كان كذلك قال الظاهر أنه حرام لكن من حيث أنه بالباطل، يعني المفروض أنه بالباطل. أما بناء على إرادة مطلق النوح ولم يذكر مطلق النوح في المكاسب الذي ذكر في المكاسب النوح بالباطل هذا، ولكن الأقوى أن يجعل محل البحث عام، لأن الذي جرت العادة عليه النوح، للنوح بالباطل هذا ممنوع. قال: اللهم إلا أن يكون مثل المحقق ذكر ذلك في المكاسب المحرمة، لأنه لم يكن في عداد في مقام تعداد مطلق المكاسب. قال: ومثلا يقول من المكاسب المحرمة كذا وكذا، فرق يعني لاحظوا نحن في كتاب المكاسب ماذا ندرس؟ ندرس مطلق ما يكتسب به. أما الذي فعله المحقق الحلي فذكر المكاسب المحرمة ما يحرم الاكتساب به، فتقييد الحلي في محله، أما تقييد الشيخ فلا يناسب عنوان البحث، لأن الكلام فيما مطلق ما يكتسب به مثلا. لكن عذر الشيخ طبعا أنه تابع الجماعة في من العنوان كما صرح بذلك في أول المباحث. قال: وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم، وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار. نعم ورد أيضا في الأخبار ما يدل على التفصيل بين الشرط وغير الشرط، ورد أنه يأخذ ما تأخذ ما أعطيت ولا تشارط، مثل الحجام. نعم ورد فيها مثل ما ورد في الحجام.
لأن هذه الآن النعي حسين اللي يشتمل على بعض الفقرات التي يقطع أنه مثلا إمام ما قالها قالت له
السيدة
زينب قال لها
لا بس هناك قراءة حالية على أن هذا من باب يعني الكلام على لسان الحال ولا يعني يلزم الكذب لكن هناك قراءة حالية قطعية يعني أن الخطيب ليس في مقام سرد ما قاله الإمام بالدقة بلسانه وإنما كان في مقام تصوير المشهد مثلا وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقا كبعض الأخبار وكلاهما محمولان على المقيد المقيد يقصد النوح بالباطل جمعا بين الأخبار والله العالم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.